وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المصداق الثالث من المصادق التي اختلفوا في كونها سحرا أم لا، هو تلبيس الجن والشياطين، إذ تقدم الكلام حول المصداق الأول وهو استخدام الملائكة، والمصداق الثاني وهو استنزال الشياطين، بقي الكلام حول المصداق الثالث وهو التلبيس. والمراد من التلبيس كما أفاد المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب، ليس هو تشكيل الجن أو الشياطين على صورة شخص معين، ليس هذا هو المراد من التلبيس، بحيث يلبس بصورة شخص معين، وبعبارة أخرى كأن الشيطان أو الجن يلبس صورة لشخص آخر من الإنس مثلا. ليس المراد من التلبيس هذا، أي جعل صورة لشخص لباسا لشيطان أو لباسا لجن بحيث يظهر بها، وإنما المراد من التلبيس هو تلبيس الشيطان لشخص، وتلبيسه له بمعنى جعله لباسا له، يعني بعكس الصورة السابقة. تلبيس الشيطان لشخص كان هذا الشخص صبيا كما هو المعمول عندهم والمعروف عندهم، إذ أن نفسه ضعيفة فهي قابلة للاختراق، قابلة للسيطرة، أو كان هذا الشخص امرأة فإن المرأة أيضا بحكم الصبي في هذه الجهة، وإذا تلبس الجن بالصبي أو بالمرأة أو بغيرهما، لا ينحصر ذلك بهما، بل يمكن أيضا أن يتعلق التلبيس بضعيف الإيمان مثلا كما هم يقولون، فإذا تلبس به إما صار ينطق المتلبس أو المتلبس صار ينطق بلسان المتلبس ويفصح عنه، وإما أن يتصرف بعض التصرفات كالآلة التي لا اختيار لها. فهذا المصداق هل هو ممكن أولا أو ليس بممكن، قبل الكلام في كونه سحرا أو ليس بسحرا، هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ الذي يظهر من الشهيدين قدس الله نفسيهما وكذلك أيضا من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه التسليم بكون ذلك ماذا؟ ممكنا، إلا أنه هذا الممكن هل هو سحر أم ليس بسحر؟ المطلب ها هنا، وهذا يعني أنهم فارغون من كونه ممكنا. وقد يستظهر بعضهم من كلمات بعض المعاصرين أن هذا من الممكنات أيضا، فيدعى بأن ذلك قد يستفاد من كلمات السيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية في تفسيره المواهب، كما أنه يستفاد أيضا من كلام العلامة الطباطبائي على الله مقامه في الميزان. ولا بأس أن نقف عند كلاميهما أولا، ثم بعد ذلك ننظر هل أن كلامهما يدل على المدعى أو لا. يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه في تفسير الآية المباركة: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يدل قوله تعالى الذي قرأناه على أن بعض الحوادث في الإنسان تستند إلى أمور خارجة عن إدراكه، كالملك مثلا، فحادثة تتعلق بالإنسان وتحدث له مرتبطة بسبب خارج عن إدراكه كالملك. ففي مورد الآية الشريفة: يستند الجنون والصرع إلى مس الشيطان وفعله. وبما أنه من الجن الشيطان وفرد من أفراده، فيكون للجن ضرب في بعض الأمراض التي تصيب الإنسان. فهذه الآية بما أنها تتحدث عن الشيطان، والشيطان عنوان يطلق على ماذا؟ على الجن، فيثبت من خلال هذه الآية أن الجن يستطيعون إيذاء الإنسان والتصرف فيه. وأما السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه فيقول: إن التشبيه، أعني قوله الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتشبيه آكل الربا بهذا، لا يخلو عن إشعار بجواز تحقق ذلك في مورد الجنون في الجملة. مورد الجنون باعتبار تعبير الآية بالتخبط، تخبط يعني التصرفات غير العقلائية. فإن الآية وإن لم تدل على أن كل جنون هو من مس الشيطان، لكنها لا تخلو عن إشعار بأن من الجنون ما هو بمس الشيطان. وكذلك الآية وإن لم تدل على أن هذا المس من فعل إبليس نفسه، لماذا؟ فإن الشيطان بمعنى الشرير، ويطلق على إبليس وعلى شرار الجن وشرار الإنس، وإبليس من الجن، فلا اختصاص للآية إذن بماذا؟ بإبليس. فالمتيقن من إشعار الآية أن للجن شأنا في بعض الممسوسين إن لم يكن في كلهم. هذا هو كلام العلمين قدس الله نفسيهما، ولكننا نقول بعدم دلالته على المطلوب، لأننا سواء قلنا بأن الآية دالة كما يرى ذلك السيد السبزواري، أو قلنا بأن الآية مشعرة كما يرى ذلك العلامة الطباطبائي ولا دلالة لها، يعني هي دون الدلالة. على أي حال، فإن غاية ما تدل عليه الآية المباركة هو أن الجن يتمكن من إيذاء الإنسان والإضرار به. وأين هذا مما نحن فيه؟ وهو تلبيس الجن بالإنسان، تلبيس الشيطان بالإنسان، بحيث يتحول الإنسان إلى آلة للجن والشياطين. هذه مسألة، والمسألة التي أشارت إليها الآية القرآنية مسألة ماذا؟ أخرى. وحتى يتضح الكلام بشكل أكثر، فإنها هنا عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي إمكان إضرار الجن والشياطين بالإنسان، هذه مسألة. والمسألة الثانية هي إمكان تلبس الجن والشياطين بالإنسان، بمعنى سيطرتهم عليه. والمسألة الثالثة هي إمكان تلبيس الجن والشياطين للإنسان، وفرق بين المسألتين، بين إمكان تلبس الجن والشياطين بالإنسان باختيارهم، وبين تلبيسهم من قبل من يدعي التلبيس. هذه مسألة ماذا؟ أخرى، لا ربط لها بتلك، إلا اللهم أننا نقول إذا لم يمكن التلبس فالتلبيس لا يمكن، لأنه متفرع عن إمكانه. ولكن هذه المسائل مسائل مستقلة. إذا كان الأمر كذلك، فإن غاية ما تدل عليه الآية المباركة تدل على الصورة الأولى بنحو الإشعار أيضا وليس بنحو الدلالة. لماذا نقول بنحو الإشعار وليس بنحو الدلالة؟ لأن الآية قد عبرت بالشيطان، والشيطان اسم جنس، اسم الجنس ينطبق على على الأشرار من الجن وعلى الأشرار من الإنس، كما ينطبق على إبليس نفسه باعتبار أنه ماذا؟ من الجن. إذن فالآية المباركة ليست صريحة في أنها تتحدث عن الجن بخصوصه، وإنما هي تتحدث عن إمكان إضرار الشيطان بماذا؟ بالإنسان. أما أن هذا الشيطان الذي يضر بالإنسان من الجن، لا دلالة الآية على ذلك، بل غاية ما يستفاد منها هو ماذا؟ هو الإشعار، كما عبر السيد الطباطبائي على الله مقامه. كيفما كان، لو سلمنا بأن الآية تدل، فإن غاية ما يستفاد من الآية المباركة هو أن الشيطان يستطيع أن يتمكن من الإنسان بإضراره بإيذائه، يمسه. أما أنه يتلبس به فهذا مطلب ماذا؟ آخر، الآية ليست ناظرة إليه. فإذا هذه المسألة ثابتة بهذه الآية المباركة، يعني هذه الآية كافية لإثبات إمكان الإضرار على نحو الإشعار، على مستوى الإشعار. وأما المسألة الثانية وهي إمكان تلبس الجن والشياطين بالإنسان، فهذه لا تدل عليها الآية المباركة، ولكن يمكن أن يستدل على ذلك ببعض النصوص والروايات الشريفة. ومن هذه النصوص ما رواه الكشي في رجاله بسند، ولكن هذا السند ضعيف، لا بأس أن نقرأ هذه الرواية تيمنا للبركة والاستظهار منها. بسنده على أي حال، عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: خدم أبو خالد الكابلي، الذي هو من أصحاب الإمام السجادي وحواريه، خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السلام دهرا من عمره، ثم أنه أراد أن ينصرف إلى أهله، فأتى علي بن الحسين عليهما السلام فشكى إليه شدة شوقه إلى والدته، فقال: يا أبا خالد، يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير. يظهر أن منشأ شكاية أبي خالد هو عدم تمكنه من الوصول إلى بلده لقلة ذات اليد. يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الأرض، ويريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها. فإذا أنت سمعت قدومه فأته وقل له أنا أعالجها، لك على أني أشترط عليك أني أعالجها على ديتها 10,000 درهم. ثم يقول له الإمام: فلا تطمئن إليهم، لا يفون، وسيعطونك ما تطلبه منهم. يعني هم أنت لا تطمئن، ولكن نتيجة أنهم يعطون. فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه، وكان رجلا من عظماء أهل الشام في المال والقدرة، فقال: أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبو خالد: أنا أعالجها على 10,000، فإن أنتم وفيتم وفيت لكم، على أن لا يعود إليها أبدا. فشرطوا أن يعطوه 10,000 درهم، قبل الشرط. طبعا إلى هنا ليست الرواية نصا في مسألة تلبس جن بالمرأة، وعارض من أهل الأرض، هذا يحتمل أن يكون بنحو الإيذاء، يعني أنه آذوها بعارض مستمر مزمن، هذا ممكن. ثم أقبل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبره الخبر، فقال: إني لأعلم أنهم سيغدرون بك ولا يفون لك، فانطلق يا أبا خالد فخذ بأذن الجارية اليسرى. أم هذه لها خصوصية. ثم قل: يا خبيث، يقول لك علي بن الحسين عليه السلام: اخرج من هذه الجارية ولا تعد. ففعل أبو خالد ما أمره وخرج منها، فأفاقت الجارية. وطلب أبو خالد الذي اشترطوه له فلم يعطوه. ثم تتمة الرواية أنه رجع إلى الإمام، الإمام يعني عادت لها حالتها السابقة، وقال له: ارجع إليهم وقل لهم ادفعوا، وإلا فإنها. ثم ناداها، أمسكها أيضا من أذنها اليسرى وخاطبها بنفس الخطاب، فخرج منها وعادت كما هي ووفولا. هذه الرواية على أي حال بمقدار لا بأس به هي ظاهرة في وجود تلبس من أهل الأرض بالإنسان أو في الإنسان، بحيث أنه يطلب منه الخروج، ولا يكون الخروج إلا أن يكون ماذا؟ متلبسا. فهذه المسألة يبدو بهذا المقدار يمكن إثباتها، على أن الرواية ضعيفة السند، إلا أنه على أي حال يمكن تجاوز ذلك ببعض الوجوه. تبقى عندنا المسألة الثالثة وهي محل الكلام: تلبيس الإنسان بالجن والشياطين من قبل ملبس، فهل هذه ممكنة أو ليست بممكنة؟ نقول: إن كان المقصود من الإمكان هو الإمكان العقلي، نعم فهي ممكنة، ولكن الدليل قاصر عن إثباتها، لا يوجد عندنا دليل يدلنا على تحقق ذلك. لا يوجد عندنا دليل يدل على تحقق ذلك. ممكن، نعم ممكن، أما أنها متحققة أو ليست بمتحققة فإذا كان الكلام من زاوية الأدلة الشرعية فليس عندنا من الأدلة الشرعية ما يدل على وقوع ذلك وتحققه، وإن كان الكلام من زاوية دعاوى أهل الفن فإنهم يدعون وقوعه وتحققه، ولكن هل هم صادقون في دعاواهم أم لا ذاك مطلب آخر. إذن فهذه المسألة والمسألة السابقة، يعني هذا المصداق والمصداق السابق سيان في النتيجة، التسخير والتلبيس كلاهما ماذا؟ ممكنان، وقوعا ممكنان، عقلا ممكنان، إلا أن الدليل الشرعي قاصر عن إثباتهما، فلا يوجد عندنا من الأدلة ما يدل على تحققهما وإن كانا ممكنين في نفسيهما. بعد الفراغ من تعداد هذه المصادر والحديث حول إمكانها وعدم إمكانها، نصل إلى النقطة المحورية التي بل أراد الشيخ أن يصل إليها قدس الله نفسه الزكية من خلال عرض هذه المصادر، والنقطة المحورية هي هذه المرتبطة بما نحن فيه، هي أن هذه المصادر هل هي سحر أم ليست بسحر؟ السحر الذي نريد أن ننقح موضوعه لنتحدث عن حكمه لاحقا، هل ينطبق بما هو موضوع على استخدام الملائكة وعلى تسخير الجن وعلى تلبيسهم أم لا ينطبق عليهم؟ صار معلوما؟ إذن فالنقطة التي يهدف الشيخ للوصول إليها هي ماذا؟ هي تحقيق هذه الجهة، أن هذه المصادق الثلاثة هي مصادق للسحر أم ليست كذلك. والذي بنى عليه الشيخ قدس الله نفسه وفاقا للشهيدين أن هذه الثلاثة مصادق للسحر، أن هذه الثلاثة مصادق للسحر، إلا أن بل القول بأنها مصادق للسحر يصطدم بما حققه السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، فإن السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة قد بنى على أن هذه الثلاثة ليست مصادق للسحر، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مصادق للكهانة، هي ليست مصادق للسحر وإنما هي مصادق للكهانة التي هي عبارة عن الإخبار بالمغيبات من خلال طرق غير متعارفة، كاستخدام الملائكة، كتسخير الشياطين وما شاكل ذلك. فهذه الثلاثة مصادق لها وليست مصادق للسحر. هنا أريد أن أقرأ كلام السيد صاحب مفتاح الكرامة حتى نصل إلى معالجة الشيخ قدس الله نفسه لإشكال صاحب الكرامة مفتاح الكرامة. يقول السيد صاحب المفتاح: فقولهم كما مر علينا في تعريف العلامة يؤثر في بدن المسحور، ظاهر في أن استخدامات الجن والملائكة واستنزال الشياطين ليست من السحر، لماذا ليست من السحر؟ لأننا قيدنا تعريف السحر بأنه يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومجرد تسخير الجن لا ربط له ببدن المسحور، مجرد استخدام الملك لا ربط له ببدن المسحور. فالقيد الذي أخذناه في تعريف السحر لا ينطبق على ماذا؟ على هذه المصادق الثلاثة، وإن حرمت من وجه آخر، هي من وجه السحر لا تحرم لكونها كهانة كما ستعرف، إذ لا تأثير لهذه في شيء من البدن والعقل والقلب، ولا تسحر العيون ولا تورث استرهابا. ولهذا ترك ذكرها الأكثر، يعني هذه العناوين الثلاثة لم تذكر في كلمات الفقهاء، وما ذكرها غير الشهيدين ومن تأخر عنهما أو عن أحدهما اقتصر على نسبة ذلك إليهما أو إلى الشهيد كالكركي والخراساني، فإنهما نسبا ذلك إلى الشهيد وتخلصا منه، وما وافقهما يعني الشهيدين غير الكاشاني يعني الفيض أعلى الله مقامه. إذن إلى ها هنا نحن نقف عند إشكالية أثارها السيد صاحب مفتاح الكرامة حول اعتبار هذه الأمور الثلاثة مصادق للسحر، وقد انطلقت هذه الإشكالية من أين؟ من القيد الذي أخذ في التعريف، وهو التأثير في بدن المسحور، فإن هذا القيد لا ينطبق على شيء من هذه الثلاثة. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عمق النظر في الموضوع فقال بل هذه الثلاثة مصادق للسحر، والقيد المأخوذ في التعريف ينطبق عليها. ولكن كيف ينطبق عليها؟ ينطبق عليها إذا غيرنا اللحاظ، ينطبق عليها إذا عددنا اللحاظ، ينطبق عليها إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى. بأي بيان؟ ببيان أن السيد صاحب مفتاح الكرامة لم ينظر إلى الجن والملائكة، وإنما نظر إلى الأشخاص الذين يضررون، الأشخاص الذين يسحرون يضررون، فهو قال نفس تسخير الجن لا ضرر فيه لأولئك الأشخاص، نفس التسخير نعم قد يستفاد من التسخير في الإضرار بهم، لكن نفس التسخير أن الساحر يسخر جنيا من غير أن يضر به أحد، هذا التسخير أو استخدام الملك أو تلبيس الجن لصبي إذا لم يلزم منه الإضرار والتأثير في بدن المسحور، يقول السيد صاحب مفتاح الكرامة ماذا؟ ليس بسحرا. لماذا قال ليس بسحرا؟ لأن لحاظه كان للمسحور، للشخص المسحور. الشيخ الأعظم قال يا سيدنا خب لماذا لا تلحظ نفس الملاك؟ لماذا لا تلحظ نفس الجن؟ فإن المسخر عندما يسخر الجن ويطوعه له ويلجئه لطاعته أضر به أو لم يضر به؟
بنفس الملاك،
بنفس الملاك، بنفس الجن أضر به، فإذا كان قد أضر به انطبق على التسخير بأنه سحر. صار معلوم؟ فعلى ذلك هذه المصادق، هذه الثلاثة تعد مصادق للسحر. ورف ونفي العنوان عنوان السحر عنها إنما هو بسبب الغفلة عن لحاظ نفس الجن والملاك، وأما إذا لاحظنا ما يقع عليهما فإن القيد المأخوذ في التعريف ينطبق حينئذ.
بس القيد هنا سيد هم ناظرين إلى نفس الملاك وناظرين لنفس المسحور في التعريف.
بل خب يعمل شيئا يؤثر، في بدن المسحور، في بدن المسحور أو عقله أو قلبه. خب هذا المسحور من هو؟ من أثر فيه الشيء؟
من أثر فيه الشيء؟
فالجن بالتسخير سحر أو ليس أو لم يسحر؟ سحر. فإذا التأثير في بدن المسحور صدق عليه.
بس هذا هل نطلق عليه مسحور؟
بل إذا بنينا على أن التسخير سحر فهو مسحور، هذه النتيجة قهرية الملأ. بعد بلي إذا بنينا على أن الاستخدام تسخير سحر عفوا فالملك مسحور والجن مسحور وهكذا. تمامون؟
ما ننظر بعد إلى بعدين فعل هالملأ وكذا، ما لي شغل. هو هذا تحقق في التعريف نفس الملأ بعد الكلام الشيخ
بلي
هذا أثر فيه،
هذا أثر فيه. ولكن عندما ترجعون إلى عبارة المنهاج، منهاج السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف، يقول فيها: وفي عد استخدام الملائكة واستنزال الشياطين من السحر إشكال. والأظهر عدم عده، والأظهر عدم عده، ووافقه كل من جاء بعده من السيد الخوئي إلى تلامذته إلى يوم الناس هذا، كلهم أطبقت كلمتهم على أن عد هذه المصادق من السحر فيه إشكال. وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال هو أن التسخير نتيجة السحر وليس هو السحر، فإن الساحر كيف يسخر الجن؟ يسخر الجن نتيجة أعمال معينة، هذه الأعمال المعينة التي قد تكون عزيمة، قد تكون رقية، قد تكون كلمات ملفوظة، قد تكون كلمات مكتوبة، هي ما يعبر عنها ماذا؟ سحران. وأما التسخير نفسه فهو نتيجة السحر، لا أنه هو ماذا؟ لا أنه هو السحر، نفس التسخير، نفس الاستخدام،
نفس عملية التسخير هي السحر،
هي السحر. وقد يكون هذا منشأ آخر للإشكال، وقد يكون التسخير مقدمة لسحر لا أنه هو السحر. يعني بعبارة أخرى، التسخير إما هو نتيجة السحر إما هو مقدمة السحر، فإنه بعد أن يسخر الشيطان يستفيد من تسخيره في الإضرار بشخص آخر. وبما أن التسخير عمل خفي فيه تمويه، فحينئذ الاستفادة من المسخر هي ماذا؟ هي السحر. فالتسخير مقدمة للسحر لا أنه هو السحر. فما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية رغم دقته لا يستوجب أن يكون نفس التسخير ماذا؟ سحرا، ولا يوجب أن يكون استخدام الملك بناء على إمكانه سحرا، بل كل ذلك إما هو نتيجة لسحرا أو مقدمة له. صار معلوما. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية. وأما المرحلة الثالثة، قلنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في مقام بيان المفهوم العرفي للسحر درج في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى عرف فيها السحر تعريفا لغويا، والمرحلة الثانية بين فيها مفهوم السحر من زاوية الفقهاء، والمرحلة الثالثة التي يريد من خلالها أن يبين موضوع السحر وأن ينقح المفهوم العرفي له هي بيان أقسام السحر. وهنا قد عرض قدس الله نفسه الزكية لتقسيمين: التقسيم الأول تقسيم فخر المحققين أعلى الله مقامه، والتقسيم الثاني تقسيم العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. فالكلام فعلا في تقسيم فخر المحققين، وفخر المحققين رضوان الله تعالى عليه قد قسم السحر إلى أربعة أقسام. والقسم الأول من هذه الأقسام هو استحداث الخوارق بالتأثيرات النفسانية. القسم الأول استحداث الخوارق بالتأثيرات النفسانية. وحتى نبين ما يرتبط بهذا القسم فعندنا أمور ثلاثة نقف عندها. الأمر الأول هو أن الباء في قوله بالتأثيرات النفسانية هل هي باء التعدية أم هي باء السببية؟ يوجد عندنا احتمالان، ويترتب على هذين الاحتمالين نتيجة مهمة. دققوا في المطلب. الاحتمال الأول أن تكون الباء باء التعدية، فيكون معنى القسم الأول أن السحر هو التأثير في النفوس تأثيرا خارقا للعادة. النفوس معدة إليها بالتأثيرات النفسانية، يعني التأثيرات في ماذا؟ في النفوس، بالتأثير في النفوس. فحينئذ كما ذكرت لكم يكون معنى القسم الأول هو هذا، أن المقصود من السحر هو التأثير في النفوس تأثيرا خارقا للعادة. فكل تأثير في نفس من النفوس تأثيرا خارقا للعادة يعبر عنه ماذا؟ سحر. هذا فيما لو بنينا على أن الباء هي باء التعدية. وأما الاحتمال الثاني فهو أن الباء باء السببية، ويكون معنى القسم الأول هو أن السحر هو التأثير بسبب النفس تأثيرا خارقا للعادة، مو التأثير في النفوس، تأثير في أي شيء. هذا التأثير إذا كان بسبب النفس من جهة النفس فإنه يكون ماذا؟ سحرا. كما لو أن إنسانا قد بلغت نفسه من القوة إلى حد، أو حتى يكون تعبيرنا أدق ونحن نتحدث عن السحر، لو بلغت نفسه من الخبث والشيطنة إلى درجة يستطيع أن يؤثر في الآخرين، إما في بشر كإلحاق الأذى ببعضهم بمحض الإرادة يستطيع أن يؤثر بمحض الإرادة، أو في غير البشر ينظر إلى الحجر الساقط مثلا في الهواء يوقفه في الهواء يعلقه بمحض الإرادة، بمحض الإرادة الشريرة ونتيجة رياضات معينة وأعمال معينة فإن نفسه تستطيع التأثير. شخص يربطه بمحض إرادته كما هو واقع، فكل تأثير من النفس تأثيرا خارقا للعادة فهو ماذا؟ فهو سحر. أي الاحتمالين هو المقصود؟ قبل أن نبين بأن أي الاحتمالين هو المقصود، لابد أن نلتفت إلى أننا إذا قلنا بأن الباء هي باء التعدية فحينئذ لا مشكلة في البين، يعني لا يترتب على ذلك أي مشكلة، ولكن إذا بنينا على أن الباء هي باء السببية يحصل التدافع بين تعريف الفخر المحققين وبين تعريف العلامة والده على الله مقامه. لماذا؟ لأن العلامة قد أخذ في تعريف السحر كما مر علينا عدم المباشرة، أن يؤثر ولكن من غير مباشرة، فلا بد أن يؤثر بالواسطة. تمام؟ بينما إذا حملنا الباء في كلام فخر المحققين على السببية فإن النتيجة أن النفس هي المباشرة في التأثير تأثيرا خارقا للعادة، فيحصل تدافع بين تعريف الفخر المحققين وتعريف والده. فأي الاحتمالين هو المقصود؟ احتمال السببية. لماذا نقول هذا هو المقصود؟ لأننا إذا رجعنا إلى كلمات أرباب الفن نجد بأنهم يصرحون بذلك. مثلا ابن خلدون وإن لم يكن من أرباب الفن بالمعنى الدقيق للكلمة ولكنه مطلع على كلماتهم وناقل لها، ولا أستبعد أن فخر المحققين قد استفاد من كلمات ابن خلدون في تاريخه في هذا التقسيم الرباعي لوجود تقارب بينهما، وابن خلدون متقدم على فخر المحققين. ابن خلدون في تاريخه في الفصل 28 عقد فصلا كاملا لتاريخ السحر والطلسمات. ماذا يقول فيه؟ شوفوا كلامه. قال: وهي علوم، يعني السحر والطلسمات بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر مطلقا. إنسان لو غير إنسان يؤثر، وين محل الشاهد؟ إما بغير معين ما احتاج إلى واسطة، أو بمعين من الأمور السماوية، والأول يعني ما
بغير معين
هو الساحر، والأول هو الساحر. هذا موضع. موضع آخر بعد كلامه هذا بأسطر يقول: والنفوس الساحرة، يعني التي تسحر، على مراتب ثلاث يأتي شرحها. فأولها المؤثرة بالهمة فقط، يعني بالإرادة من غير آلة ولا معين، وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة الساحر. إذن ظهر بأن ما يعدونه سحراً ليس هو التأثير في ماذا؟ في النفوس، تأثيراً خارقاً للعادة، وإنما هو تأثير النفوس تأثيراً خارقاً للعادة، كان تأثيراً في النفوس أو كان تأثيراً في غيره، المهم أن يكون تأثيراً للنفوس. صار معلومة؟ لو لا شيخنا،
الأول تأثير مو في النفس، بالنفس.
السحر تأثير بالنفس،
بالنفس.
كان تأثيراً في نفس أو في غير نفس. أما التأثير في النفوس ليس محققا لماذا؟ للسحر إن لم يكن تأثير نفس. يعني لو أثرت غير النفس في نفس لا يعبر عنه سحر. المهم في تحقق السحر هو تأثير النفس تأثيرا خارقا للعادة. فعلى هذا يكون كلامه متدافعا مع كلامي أبيه قدس الله نفسه الزكية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما نقل تقسيم فخر المحققين للسحر قد نقله بصياغة تابع فيها الصياغة التي أفادها السيد صاحب مفتاح الكرامة، قدس الله نفسه، حرفا بحرف، فصارت منشأ للإشكال. نقرأ ما قاله الشيخ وأبين الإشكال. الشيخ كما هو في المكاسب قال: وقال في الإيضاح، صفحة 260، إنه استحداث الخوارق. هذا القسم الأول. إما شلون استحداث الخوارق؟ إما بمجرد التأثيرات النفسانية، له هذا قلنا القسم الأول، استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر. إنه ضمير يعود إلى ماذا؟ السحر.
في أول شيء إنه استحداث،
إنه ضمير يعود إلى السحر. استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، ذا القسم الأول. ثم يبين الأقسام الأخرى، أو بالاستعانة إلى آخره. خب، لازم هذه العبارة أن يكون القسم عين المقسم، لأنه قال بأن القسم الأول هو ماذا؟
هو السحر.
والحال أنه بصدد تقسيم السحر فصار القسم
عين المقسم.
وما اعتبره قسما، بعبارة أدق، وما هو قسيم لهذا القسم صار قسما له، وما هو قسيم له صار ماذا؟ صار قسما. إذا كان القسم الأول عين المقسام وهذه أقسام للمقسام، إذن فهذه الأقسام بعد أن كانت قسيمة للقسم الأول صارت ماذا؟ صارت أقساما. فلازم هذه العبارة باطلان تاليان فاسدان: الأول أن يكون القسم عين المقسم، الثاني أن يكون القسيم قسما، وكلاهما باطلان. أحسنتم. فمن هنا جاء الأعلام وحاولوا أن يجيبوا عن هذا الإشكال، وهنا نشير إلى جوابين. الجواب الأول جواب المحقق الميرزا الشيرازي على الله مقامه في حاشيته الشريفة على المكاسب، فإنه قال بأن المراد من المقسم فإنه قال بأن المراد وهو السحر عندما أطلق على القسم الأول، يعني ما يطلق عليه عنوان السحر ولا يطلق عليه غيره من العناوين، بينما بقية الأقسام يطلق عليها سحر باعتبار ويطلق عليها عناوين أخرى باعتبار آخر. فالممحض في هذا العنوان هو ماذا؟ هو القسم الأول، لذلك قال عنه وهو السحر. بعبارة أخرى كلها أقسام للسحر، هذه الأربعة. الفارق بين القسم الأول وبين بقية الأقسام والذي استدعى أن يعبر عنه فخر المحققين بالسحر هو أنه ممحض في السحرية لا ينطبق عليه عنوان آخر، وتلك أقسام للسحر إلا أنها ينطبق عليها عناوين أخرى. فحينئذ لا يقال بأن القسم عين مقسم، لأنه مراد من كلمة السحر يعني الممحض في السحرية ليس إلا، لا أنه هو السحر ولا سواه، بحيث يكون هو ماذا؟ بحيث يكون هو المقسم الذي نحن بصدد الحديث عنه. إجابة الثانية ما ذكرها المحقق الشهيد على الله مقامه في حاشيته الشريفة على المكاسب، حيث ذكر بأن المقسم هو السحر اللغوي. المقسم هو السحر اللغوي، بينما القسم الأول هو السحر باصطلاح أهل المعقول باصطلاح الفلاسفة، كما مر علينا قبل قليل في عبارة ابن خلدون، وهو ما يسميه الفلاسفة ماذا؟
سحر.
فعندما قال وهو السحر مراده وهو السحر باصطلاح الفلاسفة، بينما بقية الأقسام الثلاثة هي أقسام للسحر اللغوي ولكنها ليست سحرا فلسفيا يعني عند الفلاسفة. فما ذكر في المقسم هو غير ما ذكر في القسم، فلا يلزم الاتحاد. تمام. ولكننا نقول أما بالنسبة إلى الإجابة الأولى فهي على أي حال لا بأس بها، الإجابة التي أفادها المحقق الشيرازي على الله مقامه لا بأس بها، إلا أنها تفتقر إلى الإثبات، تفتقر إلى إثبات أن بقية العناوين تنطبق عليها عناوين أخرى بينما هذا القسم لا ينطبق عليه إلا عنوان السحر، هي مجرد توجيه تبرعي لا إثبات له. وأما محاولة المحقق الشهيد قدس الله نفسه الزكية فهذه المحاولة منه تحتاج إلى دليل أيضا، يعني حملك كلمة السحر على خصوص المعنى الاصطلاحي مما يحتاج إلى دليل، مما يحتاج إلى إقامة دليل بأن فخر المحققين قصد المعنى الاصطلاحي ها هنا، وإلا هو يبقى أيضا توجيه للعبارة ولكن لا دليل له. فالعلاج ما هو؟ العلاج نحن نقول بأن هذا تطويل للمسافة ما كان بحاجة إليه قدس الله نفسهما، وذلك ينكشف من خلال الرجوع إلى عبارة فخر المحققين، حيث يتضح بأن الشيخ قد تابع السيد صاحب مفتاح الكرامة في نقل العبارة بالمعنى وكان نقله مخلا، وكان نقله مخلا. نقرأ عبارة فخر المحققين كما هي ويتضح الكلام. يقول في المجلد، وين المصدر؟ بلي، مجلد الأول من إيضاح الفوائد صفحة 405، قال: المراد بالسحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية، ثم ذكر الأقسام الأخرى، ثم قال: وقد خص أهل المعقول الأول باسم السحر، لم يقل في الأثناء بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، لم يقل ذلك، بل ذكر الأقسام ثم بعد أن ذكرها قال: وقد خص أهل المعقول الأول باسم السحر. بلي، فعلم أن مراد المحقق فخر المحققين من المقسم ليس هو المعنى اللغوي كما يدعي المحقق الشهيدي، وإنما مراده من المقسم المعنى العرفي، المعنى الاصطلاحي للسحر، يعني عند الفقهاء الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، فهو ليس بصدد بيان المعنى اللغوي ليس إلا، بل هو بصدد بيان المفهوم العرفي، المعنى العرفي، أقسام المعنى العرفي للسحر، تمام؟ ثم بعد أن بين أن هذه الأربعة هي أقسام المفهوم العرفي للسحر أفاد بأن أحد هذه الأقسام هو ما يعبر عنه السحر عند أهل المعقول، فعبارة فخر المحققين أجنبية عن الصياغة التي نقلها شيخنا الأعظم تبعا للسيد صاحب مفتاح الكرامة، فإن الاختلاف في الصياغة هو الذي صار منشأ للإشكال وتصدى الأعلام للإجابة عنه، صار معلوما.
وقد خص، يعني حين هنا الفخر يشير إلى أن هذه الأقسام اللي يريده الفقهاء.
لذلك صرح بحرمتها، قال وكلها حرام. في نهاية العبارة قال وكلها حرام.
بس هذا سحر،
هذا عند أهل المعقول سحر.
إيه والفقهاء
كل هذه الأقسام الأربعة.
يعني لو هو حد خاص إن بعدين في العبارة والثاني مثلا عند أصحاب مثلا كذا،
لا لا فقط هذا لأجل بيان فائدة ليس إلا
أصحاب،
لأجل بيان فائدة ليس إلا،
وإلا كلها حرام.
كلها حرام، كلها سحر.
العرفي،
سحر العرفي الذي هو موضوع الحكم الشرعي. هذا ما يرتبط بالقسم الأول، بقية الأقسام إن شاء الله يأتي حولها الكلام. أنا أعتذر أنه نحن وسعنا الكلام في تنقيح الموضوع لأجل أن يتضح الكلام في الحكم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
سابقكم الله
وإياكم إن شاء الله.